أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج أصول الدين الذي يأتيكم عبر قناة زاد العلمية الفضائية. في هذه الحلقة سوف نتحدث بإذن الله عز وجل عن الإسلام وثمراته، ونحن نتحدث عن هذه الأصول العظيمة من أصول الدين. ضيفنا المعتاد هو فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني. أهلا وسهلا بك شيخنا.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله شيخ. ونحن قبل أن نشرع في هذا الموضوع المهم، نحن على شهر الكريم، شهر شعبان، فلو كانت هناك بعض التوجيهات في مقدمة هذه الحلقة عن صيام هذا الشهر العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا شك أن صيام شهر شعبان شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي لفظ لها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا شهرا أكثر من صيام شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. في رواية أخرى: كان يصومه إلا قليلا. في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه كان لم يكن يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وهذا يدل على فضل هذا الشهر. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، قيل أنه لم يكن يصوم من الشهر شهرا كاملا إلا شعبان. ففي حديث أسامة رضي الله عنه أنه قال: لم أرك تصوم شهرا كامل من الشهور من صيامك في شعبان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والجمع بين هذه الحديث، بين كون عليه الصلاة والسلام كان يصومه إلا قليلا، وبين قول أم سلمة رضي الله عنه كان يصله برمضان يصوم شهرين متتابعين، أنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصله برمضان، وأحيانا يصومه إلا قليلا. فمن أراد أن يحيي هذه السنة فيكون له الثواب عند الله تعالى والأجر، ويعرض عمله عند الله تعالى وهو صائم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذاك شهر تعرض فيه الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نسأل الله لنا التوفيق ولجميع المسلمين.
اللهم آمين. نحن لا نريد أن نطيل في هذه المسألة، وفيها كثير من التوجيهات وكثيرا من الحكم العظيمة لصيام هذا الشهر الذي يأتي قبل شهر رمضان الكريم المبارك. نعم. شيخنا، في بداية حلقتنا وبداية عن هذا العظيم موضوع الإسلام، قبل أن نتكلم عن ثمراته وعن عظم الإسلام وهو معروف لدى الناس، ولكن من باب التذكير بذلك الأمر، لعلنا نتحدث عن الإسلام في الاصطلاح وقبل ذلك في اللغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الإسلام لله تعالى هو الإسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام في الحقيقة في الاصطلاح. أما في اللغة فهو الانقياد والإذعان لله تبارك وتعالى. ولهذا الإسلام يكون له إطلاقان: إطلاق يطلق عليه مفردا غير مقترن بالإيمان فيقال الإسلام، فإذا قيل الإسلام فهو يشمل الإيمان ويشمل الدين كله، فروعه وأصوله وفروعه والاعتقادات والأقوال والأفعال، إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، نعوذ بالله تعالى. وإذا كان أطلق الإسلام مقترنا بالإيمان، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة من الصلوات والزكاة والأعمال بر الوالدين وغير ذلك من الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة التي يعمله الإسلام الإنسان، يدل على أن الإسلام دين كامل شامل لجميع أمور الدين. ولهذا بين الله تعالى فضله في أحاديث كثيرة، في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فمن شرح الله صدره للإسلام فقد نور الله بصيرته، وقد وفقه الله تعالى الخير، وعمل بهذا الخير العظيم الذي ينجو به في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يريد أن يضو يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا يدل على أن الله تعالى إذا أراد بالعبد خيرا شرح الإسلام وأعانه على ذلك، وحبب إليه الإيمان، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، والتوفيق بيد الله تعالى.
شيخنا، إطلاق لفظة الإسلام في القرآن الكريم هل تعني فقط الإسلام بالشريعة المحمدية وهي ديانة المسلمين، أم أنه بمعناها العام وهو الاستسلام لله عز وجل حتى في جميع الديانات التي كانت في وقت أنبيائه؟
بالنسبة للإسلام هو على نوعين: إسلام هو الخضوع والانقياد لله تعالى، وهو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم، هذا الإسلام. أما دين النبي عليه الصلاة والسلام فهو الإسلام الخاص المبني على 5 أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإيتاء زكاة رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهو الإسلام الذي لا يقبل الله غيره من الأديان، دين الإسلام دين النبي عليه الصلاة والسلام. حين قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا هو دين النبي عليه الصلاة والسلام، هو آخر الأديان. أما الخضوع لله تعالى وانقياد الإسلام العام دين الأنبياء الإسلام العام، أما دين النبي عليه الصلاة والسلام فهو الإسلام الخاص الذي ختم الله تعالى به جميع الأديان، والذي لا يقبل الله تعالى من العبد إلا هذا الإسلام الذي هو دين النبي عليه الصلاة والسلام المكون على 5 أركان.
كذلك شيخنا، في الحديث النبوية كثير من الحديث في فضل هذا الدين العظيم والإسلام بشكل عام.
لا شك أن الأحاديث بينها النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الإسلام. قبل ذلك الإسلام هو في الحقيقة يتكون من مراتب، هذه المراتب تشمل الدين كله. فمراتب الإسلام هي مراتب الدين أو أي دين الإسلام 3: مرتبة الإسلام، ويتكون من 5 أركان، 5 أركان الإسلام، هذه المرتبة الأولى، مرتبة الإسلام يتكون من 5 أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان دعائم عظيمة، هي المرتبة الأولى من مراتب الدين الإسلامي. والمرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا الإيمان يتكون، أي هذه المرتبة الثانية تتكون من 6 أركان: كان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، هذه أركان المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. مرتبة الإحسان وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. والإحسان في الحقيقة هو إتقان العمل وإخلاص العمل لله تعالى ومراقبة الله تعالى في السر، وأن يقصد بهذا العمل وجه الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. جزاه عظيم، جزاء الإحسان جزاء عظيم، كما قال إن بقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المراتب يشتمل عليها الدين الإسلامي، وهي تكون شاملة لجميع أمور الدين. مراتب: مرتبة الأولى مرتبة الإسلام المكون من 5 أركان، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان المكون من 6 أركان، من 6 أركان، والمرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. فهذا هو يشمل الدين كله.
هذا ما يعني أتيح له المجال والوقت في هذه الحلقة للحديث عن فضل الإسلام، وإلا لو استمر الوقت في الحديث عن هذا الدين العظيم سوف نأخذ حلقات كثيرة، لكن مثل هذه الحلقات نأخذ شيء من أقلام وشيء من الاختصارات لأصول الدين العظيمة الكبيرة.
نعم.
ندخل في ثمرات هذا الدين العظيم.
ثمرات: الثمرة هي التي يجنيها الإنسان من عمله، وهذا العمل الإسلام إذا عمل به المسلم يجني ثمرات يحصل عليها في الدنيا والآخرة. ومن أعظم الثمرات الإسلام أنه يثمر كل خير في الدنيا والآخرة، فما من خير في الدنيا والآخرة إلا وهو ثمرة الإسلام. هذا للمسلم المؤمن له كل ما بلغ، فالخير كله في هذا الدين النبي. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذا شرح الله صدره للإسلام سعد في الدنيا والآخرة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا من أعظم الفوائد ومن أعظم الثمرات. ومن الثمرات أن هذا الدين، دين الإسلام، هو أعظم الأسباب في الحصول على الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإنسان إذا عمل بأمور الإسلام، قام بالصلاة، قام بالزكاة، وعمل ببر الوالدين، وعمل بالإحسان إلى الجيران، وعمل بالمراقبة لله تعالى، قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات، كانت له السعادة وكان له التمكين وكانت له وكذلك الطمانينة. ولهذا قال: أفمن شرح الله صدره الإسلام، ثم قال في هذه الآية: من عمل صالحا. هذه أعمال صالحة، أعظم الأعمال الصالحة أن يخلص الإنسان عمله لله تعالى ويقوم بما قال عليه، ما ثبت في الحديث القدسي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما وما تقرب إلي عبدي، بعد أن قال: من عادى قد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولن استعاذن إلا أعذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، كما في بعض الروايات ترددي في قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا يحصل بسبب العمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هذه من الأعمال الصالحة، فالله تعالى يحبه. وحتى أن محبة الله تعالى لا يحب أن يضره بأي شيء، بحيث يكون سعيدا في الدنيا والآخرة حتى الموت، قال ولا بد له منه. هذا يدل على أن السعادة والحياة الطيبة والراحة النفسية والطمانينة والأنس والثقة بالله تعالى تحصل بالعمل الصالح. إذا هذه الآية عظيمة، هذه من أعظم الثمرات، أن المسلم يحصل على الحياة الطيبة ويجزى يوم القيامة بأحسن ما كان يعمل، الحسنة بعشر أمثالها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان يعملون. ومن أعظم الحياة الطيبة أن يشرح الله صدره الإسلام. نعم،
انشراح الصدر شيخنا وكذلك الحياة الطيبة هذه تكون للمسلم، وكلما ازداد في عمله الصالح وكلما كان قائما بالدين كلما كان عنده راحة الصدر أو انشراح الصدر وكذلك الحياة الطيبة أو السعوة.
لا شك في ذلك، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالمؤمن يعني يكون طيب النفس، مرتاح النفس، منشرح الصدر، يعلم بأن هذه الدنيا لا قيمة لها إلا هذا ثبت عليه السلام قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لا قيمة لها إلا بطاعة الله وبما يحبه الله تعالى واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك في ذلك، الحياة الطيبة هي بطاعة الله تعالى وبطاعة النبي عليه الصلاة والسلام.
كذلك محبة الله عز وجل للعبد الذي هو قائم بدين الإسلام،
لا شك في ذلك، إن الله تعالى يحب من أطاعه، يحب ويحب من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله، قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فإذا كان العبد صادق اتباع الإسلام فعليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويمتثل أمره، فإنه إذا فعل ذلك أحبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويحببكم الله غفور رحيم. الله يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا حصل له ذلك أحبه الله. هذا هو المقصود، مقصود محبة الله للعبد، وليس المقصود أن العبد يحب الله. لا شك أن هذا من الواجبات وأعظم الواجبات، لكن الإنسان يسعى إلى أن يحبه الله، فإذا أحبه الله يعني كانت له السعادة في الدنيا والآخرة، لأن الله يحبه. ولهذا إذا أحبه الله تعالى عانه، ولهذا قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في النبي عليه الصلاة والسلام قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك من أحب الله فعليه أن يحذر من عقابه، وعليه أن يحذر من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل ربحي أي في الجهاد المغانم. قال وجعل الذل على من خالف أمري، التعاسة والخسارة في الدنيا والآخرة لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والعزة والتمكين والسعادة والخير والبركة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وفي طاعته عليه الصلاة والسلام. هذا من أعظم الأمور التي ينبغي المسلم أن يعلمها. ولا شك أن من ثمرات أن هذا الدين، دين الإسلام، نعمة من الله تعالى على عباده، فإن الله تعالى يخرج بهم من الظلمات إلى ظلمات الإيمان، إلى نور الإيمان، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات، فهو نور يهدي الله تعالى به من يوفق من عباده. فلا شك أن هذا الإسلام هو نور عظيم يخرج الله تعالى به العباد بل والجن كذلك من ظلمات الكفر وظلمات المعاصي إلى نور الإيمان ونور الطاعات، وهذا من أعظم الثمرات للعبد المسلم.
شيخنا، نور في الدرب ونور في القلب وكذلك نور حتى في قام في طاعة الله عز وجل.
نعم، لا شك في ذلك. ثبت عن ما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إن للحسنة لنور في الوجه، نور في القلب، وضياء في الوجه، وبركة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. نور في القلب، حتى لو يعني له فيه بعض السمار أو في السواد، لكن نور الإيمان معروف في وجه الإنسان. هناك نور يجعله الله تعالى في قلبه. إذا إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وبركة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسواد في الوجه وبغضة في قلوب الخلق. هذا من الله، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. فالإسلام نور للعبد في قلبه وفي وجهه وفي حياته كلها،
وهذه من ثمرات الله
العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يحمد الله تعالى عليها وأن يحصل على هذه الثمرات. كذلك الإسلام يغفر الله تعالى به جميع الذنوب. جميع الذنوب إذا كان الإسلام صحيحا يغفر الله تعالى به الذنوب، ولهذا قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص حينما سأله قال قبض يد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال اشترط، قال بماذا تشترط أو تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وتهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فلا شك أن الإسلام الصحيح يغفر الله تعالى به جميع الذنوب إذا استقام عليه العبد وعمل به وترك المحرمات وقام بالواجبات، كانت له السعادة في الدنيا والآخرة. هذا في الحقيقة من أعظم الثمرات التي يجريها العبد المسلم. نعم.
كذلك شيخنا، من الثمرات أيضا إذا الإنسان أحسن إسلامه وقام بهذا الإسلام فهو بإذن الله عز وجل مغفرة للذنوب إن لم تصل إلى مرحلة الشرك.
لا شك في ذلك، أن الإنسان إذا أحسن إسلامه يحصل على هذا الخير العظيم. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أحسنت في الإسلام لم تؤاخذ بما عملت في الجاهلية. فإذا أحسن الإنسان في الإسلام لم يؤاخذ، وإذا أسأت أخذت بالأول والآخر، أخذت بالأول والآخر، تجمع عليه السيئات السابقة واللاحقة. إنسان كان كافرا والعياذ بالله ثم أسلم، ولكن كان هذا الإنسان عنده الموبقات وعنده الذنوب العظيمة قبل إسلامه ثم لم يحسن إسلامه، فإنه يؤاخذ إسلامه، غفر الله له تعالى ذنوب الجميع. كذلك يجمع الله تعالى للعبد حسناته في الكفر والإسلام، في كفره والعياذ بالله أو قبل استقامته على دين الإسلام، فإنه يجمع الله تعالى له الحسنات السابقة مع اللاحقة، كأن يكون يبر والديه ويصل أرحامه في حالة كفره والعياذ بالله وطاعات وغير ذلك، ثم بعد إسلامه يجمع الله له تعالى الخيرات. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لحكيم بن حزام حينما سأله قال يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتحنث أي أتعبد لله بها، من صدق وعتاقة وصلة رحم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على ما سلف لك من خير.
الله أكبر.
يعني يكتب له الأول من الحسنات وتكتب له الحسنات اللاحقة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، أسلمت على ما سلف لك من خير، وهذا اللاحقة يدل على على عباده، وأن العبد المسلم يحصل على الثواب العظيم. كذلك الإسلام يثمر دخول الجنة، ثبت أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن رسالة الإسلام، ثم سأله عن الصلوات الخمس، ثم سأله عن شرائع الإسلام، فحينما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. يعني أراد أن يقوم بهذه الأمور كاملة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة. إذا صدق فيما يقول، فلا شك أن الإنسان إذا التزم بأمور الإسلام فالله تعالى يغفر له الذنوب ويرفع منزلته في الدنيا والآخرة.
نعم. أستاذكم شيخنا في الفاصل الأول في هذه الحلقة، فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نواصل الحديث مع الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني عن فضل هذا الدين العظيم الإسلام وبعض ثمرته.
تشبيه المتربي بالأخيار في شيء من صفات خلقته أو طبائعه يغرس في التعلق بهديهم وحب اللحاق بهم. قال الذهبي في معجم شيوخه عن البرزالي: وهو الذي حبب إلي طلب الحديث، فإنه رأى خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين، فأثر قوله في نفسي. وأنت ترى الذهبي علما في أهل الحديث، فاربط ولدك أو تلميذك بالصالحين في كنيته أو اسمه أو صفته.
مرحبا بكم أحبتنا كلام هذا الفاصل، ونحن نتحدث عن فضل الإسلام. بالفاصل تحدث عن بعض تلك الثمرات، ومن عظيم الثمرات أن يكون جزاء الإنسان الجنة،
لا شك في ذلك، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. والجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، هي دار أولياء الله تعالى الذين أطاعوه في الدنيا وامتثلوا أمره والمحرمات، هي دار لهم، دار السعادة، دار الكرامة لمن أكرمه الله تعالى. فلا شك أن هذا يدل على أن الإنسان إذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات يدخل الجنة. ولهذا جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أرأيت إن حرمت الحلال، إن حرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: إذا صمت رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا كل الناس إلا من أبى، عصى، تمرد على خالقه وعلى دين الإسلام. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، فقد أبى، لا يأتي الجنة، لكنه يخسر، هو الخاسر، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك من هذه الثمرات العظيمة أن الإنسان ينجيه الله تعالى من نار جهنم، ولهذا قال الله تعالى: فمن أدخل الجنة فقد فاز. هذا هو المقصود، المقصود أن الإنسان إذا أنجاه الله تعالى من النار وأدخله الله الجنة فاز. السعادة والكرامة ما هي إلا أيام، ثم تنقضي. عمر الإنسان يشب صغيرا ثم يبقى، وإن مد الله في عمره بقي سنين حتى. ولهذا قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما طال العمر الإنسان لا بد له من الانتقال. ثم الإنسان بحاجة إلى ربه في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا، لأن كل شيء بيد الله تعالى. إن أراد الصحة، إن أراد السعادة في الدنيا والآخرة بيد الله تعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالخزائن بيد الله تبارك وتعالى.
استاذنك في أولى اتصالات هذه الحلقة من ألمانيا، الأخ أحمد، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخنا.
تفضل.
أفضلك في الله يا شيخ.
نعم.
شيخ سؤالي حضرتك، أنت آخر من أمور الدنيا مثل الزواجين وأمور هاي.
الصوت أحمد. أحمد أعد سؤالك، أن الصوت عندي غير واضح. أعد سؤالك.
هل تأخر قضاء دنيا من زواج وصدقات وغيرها من الأمور الحية، هل هي دليل على رضا الله أم دليل على غضب الله؟ شكرا يا شيخ.
شكرا لك. وما تضح الإجابة أو السؤال. التأخر في الزواج وأمور الدنيا مثل الزواج وغيرها يعني أنها غير جائز. طيب سؤال الأخ أحمد اتضح للمخرج و
زين،
ربما استمع له أكثر منا.
نعم.
يقول: التأخر في الزواج وتأخر في بعض أمور الدنيا، هل التأخر هذا يعتبر ويدل على غضب الله عز وجل على الإنسان أنه لم ييسر له هذا الأمر؟
يختلف الأمر من شخص إلى شخص وعلى حسب الأحوال. بالنسبة للأمور في الدنيا، فإذا احتسب الإنسان الأعمال الصالحة، احتسب أمور الدنيا والعمل في الدنيا من أجل الله تعالى، يثاب عليها. لكن كأن سؤال يقول إذا تأخر عن الزواج، فإذا تأخر عن الزواج وهو يبحث عن الزواج ولم يتيسر له، فعلي أن يسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، وقد يكون ذلك خير له، قد يكون خير له ولا يشعر. بعض الناس يبقى سنوات يبحث عن المرأة الصالحة، يرجو المرأة الصالحة التي ذات الدين، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، مالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فقد يبحث عن ذات الدين سنين ولم يجدها، لكن قد يكون هذا اختبار من الله تعالى، هل يقوم بالواجبات ويصبر ويحتسب. وقد يكون هناك حكمة، لكن عليه أن يبذل السبب والتوفيق بيد الله. أما كون يتأخر وهو متعمدا، فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه يقول: ما ترك الزواج إلا عاجز أو فاجر. إما يكون عاجز بأي طريقة من أنواع العجز، عاجزا جسديا أو عاجزا ماليا أو عاجزا ما وجد المرأة المناسبة الصالحة، أو عاجز بأنواع العجز ما وجد زواجا، أو فاجر يريد يعمل ما حرم الله ويستغني به عما أحل الله. فهذا كلام، وإن لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كلام حكمة الحقيقة. فالمسلم يبادر إلى الزواج إذا كان عنده رغبة، حتى يتق الله، وحتى يقوم بما أوجب الله عليه، وحتى يحصل على ذرية الصالحة بإذن الله تعالى.
سبحانه. الاتصال الثاني معنا من المغرب، الأخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم أستاذ فيصل، وبارك الله في شيخنا الفاضل.
وفيك الله.
حياك الله.
تفضل.
ما هي العقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلم فيما يحدث بين الكيانة والأخرى من الزلازل في بقعة من بقاع العالم الإسلامي أو غيرها من البقاع وهل يصح أن يقال مثلا كل زلزال يحدث إنما هو بسبب معاصي الناس وبعدهم عن دينهم؟
عبد الله أول سؤالك واضح. أول سؤالك
نعم يا نعم.
ما هي العقيدة التي يعتقدها المسلم في ماذا؟
في الزلازل يعني ماذا يعتقد المسلم في الزلازل؟ هل كل زلزال مثلا يحدث إنما هو بسبب معاصي الناس؟
والله أنا ما أتضح لأن الصوت عندي ضعيف، ما أدري إذا أتضح للأخوة في الكنترول يسعفون نبي. لكن سؤال آخر يا عبد الله.
نعم، نظرية تكتونية التصالح هل هي مقبولة أم مردودة؟
نظرية ماذا؟
نظرية تكتونية التصالح هل هي مقبولة أم مردودة الآن؟
معلش عبد الله، الصوت مع السرعة يمكن ما يكون واضح. نظرية أنا ما سمعتها، أتكلم عن نظرية بس ما أدري إيش تقصد.
نظرية تكتونية الصفائح.
ما سمعت. طيب نشكرك عبد الله ونعتذر صراحة نحن نجيب على ما نسمع
نعم.
والسؤال لم يتضح، ونشكرك على الاتصال، وإن شاء الله في الحلقات القادمة يكون لك فرصة للحديث. شيخنا، قبل اتصالات الأخوة كنا نتحدث عن بعض ثمرات الإيمان أو الإسلام، ومن أعظمها الفوز بالجنة ونجاة من النار.
نعم، فهذا من أعظم الفوائد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل سأله قال: يا رسول الله، ماذا قال ماذا أقول في صلاتي؟ أو سأله عن ماذا يقول في صلاته، قال: يا رسول الله، إني أسأل الله الجنة في الصلاة وأعوذ به من النار، ولكني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حولها: ندندن. يعني هذه الأعمال من الصلاة ومن الأعمال الصالحة ومن الذكر ومن سؤال الله تعالى العفو والعافية ومن سؤال الله التوفيق، كلها من أجل الفوز بالجنة والنجاة من النار. قال: حولها ندندن. فلا شك أن هذه الأعمال كلها من أجل أن يفوز الإنسان بالجنة وينجو من النار.
شيخنا
وثبت نعم،
الأخوة في الكنترول كانوا يستمعون للسؤال أكثر منا.
إيه؟
يقول أن هناك نظرية في علم الأرض في الجيولوجيا.
إيه؟
أن تقارب القارات.
إيه؟
هو ما يسبب الزلازل، فالاعتقاد في ذلك في هذه العقيدة هل ينافي الإسلام أو أنه يجوز الإنسان يعتقد ذلك؟
هذا أول شيء، كل شيء هو بيد الله تعالى وبتقدير الله تعالى. ما يكون حركة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتقدير الله تعالى وحكمته وإرادته سبحانه وتعالى، ولا يخرج عن علمه شيء، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هذا إذا أراد الله أن يجري شيئا جعل له أسبابا، جعل له أسبابا. ويخشى الإنسان إذا فكر في هذا أن يقول بأن هذه الزلازل من أجل الدنيا ومن أجل أسباب ولا ينسبها إلى الله تعالى. لا، كل شيء هو بيد الله تعالى وهو الفعال لما يريد، وما يحدث شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتقدير الله تعالى وبعلمه وبقدرته وبتوفيقه، وهو الذي يصرف الزلازل والمحن ويصرف الشر عن جميع المؤمنين. فالإنسان يلجأ إلى الله تعالى أن ينجيه من هذا. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين وشرع لنا أن يقول المسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومحبتك من عقوبتك. وأن يقول المسلم: اللهم إني أعوذ بك من يسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. هذه الزلازل، هذه البراكين تحصل بتقدير الله تعالى، قد تكون عقوبة لقوم وقد تكون تخفيفا أو تكفيرا لذنوبهم، قد تكون غضبا من غضب الله تعالى على بعض العباد. الخلاصة أنه لا يحصل شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتقدير الله تعالى، وهو الذي يضع الأسباب سبحانه وتعالى، هو مسبب الأسباب. مسبب الأسباب.
أحسن عليكم شيخنا، عودة إلى بعض الثمرات في نهاية حلقتنا.
ومن هذه الثمرات كذلك النجاة من النار كما تقدم، وهذا من أعظم الثمرات. ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخدم، يخدمه يهودي غلام صغير يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فمرض فزاره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يزور الكهف، غلام صغير كان يخدمه عليه الصلاة والسلام فمرض، فذهب إليه يزوره عليه الصلاة والسلام ويدعوه للإسلام، فجلس عند رأسه حين أثناء الزيارة والعيادة في المرض، فقال له أسلم، يدعوه للإسلام، هو مرض الموت. وكان أبوه عنده، أبو اليهودي الغلام من اليهود، فقال هذا الرجل اليهودي أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. فقال النبي عليه الصلاة فرح بذلك عليه الصلاة والسلام، وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. أنقذه بماذا؟ أنقذه بالإسلام حينما أسلم. وهذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الخير، وعلى رغبته فيما عند الله تعالى لعباده من الخير. قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. نعم.
استأذنكم شيخنا في الفاصل الثاني في هذه الحلقة، فاصل يسير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة عن فضل الإسلام وثمراته.
الحقيقة
الطبري هو محمد بن جرير بن يزيد، الإمام المجتهد، المفسر الفقيه المؤرخ، صاحب التفسير المشهور المسمى بيان عن تأويل آي القرآن وتهذيب الآثار. كان عالما بالقراءات، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن والآثار. قال مرة لأصحابه: هل تنشطون لتأريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال: إنا لله ماتت الهمم. فاختصر ذلك في نحو 3,000 ورقة. ولما أن أراد أن يملي التفسير قال لهم نحوا من ذلك، ثم أملاه على نحو من قدر التأريخ. توفي رحمه الله 1300 من الهجرة.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل الأخير في هذه الحلقة، نحن شيخ سعيد في نهاية حلقتنا تحدثتم عن فضل الإسلام في بداية الحلقة، وقبل ذلك استفتحتم بحديث عن صيام شهر شعبان لمناسبة الحديث عنه في هذه الأيام، وتحدثتم عن جملة كبيرة من الثمرات. ما تبقى من الوقت لكم لذكر بعض تلك الثمرات التي لم نمر عليها.
لا شك أن الإسلام في الحقيقة مهما بلغ الإنسان في العلم لا يمكن أن يستكمل الثمرات التي يجنيها العبد المسلم الصادق مع الله تعالى الصادق، فإن المسلم الصادق يجني الثمرات التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، ومن أعظمها يرضى الله عنه، فإذا رضي الله عنه هذا من أعظم الثمرات على عنه، فهو يعمل هذه الأعمال من أجل أن يرضي الله، ومن أجل أن ينجو من عذابه، ومن أجل أن يفوز الكرامة عند الله تعالى. هذا في الحقيقة هو العمل لله، ولكن من هذه الثمرات الفوز بالفلاح والفوز العظيم بما يحبه العبد المسلم في الدنيا والآخرة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. هذا فلاح عظيم، قد أفلح، أفلح وفاز وسعد في الدنيا والآخرة. هذا المقصود، أنه حصل على هذا الخير العظيم. ولهذا من فضل الله تعالى على عبده أن جعله من المسلمين، ولو شاء سبحانه وتعالى ما وفقه أن يكون من المسلمين، لكان من الكافرين أو كان من اليهود أو من النصارى أو من أعداء الدين أو من أعداء الله ورسوله. لكن ينبغي للمسلم، بل يجب على المسلم أن يعترف لله بفضله وإحسانه وجوده أن جعله من المسلمين، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الهداية بيد الله، الله تعالى يهدي من كان أهلا للهداية ويضل من كان أهلا للضلالة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا شك أنه يجب على العبد المسلم أن يعترف بفضل الله تعالى عليه، وأنه جعله من المسلمين، وأنه وفقه لهذا الخير العظيم، وهذه من نعم الله على عبده. ولهذا قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. هذا من فضل الله تعالى أن جعلك من المسلمين يا عبد الله. لكن الذي يحصل عند بعض المسلمين أنه وفقه الله تعالى لهذا الدين، ثم مع ذلك ما يعترف بفضل الله تعالى أو يقصر في بعض واجبات الدين. هذا خير ساقه الله إليه، فعليه أن يبادر قبل أن يحرم الخير.
وهذا من ضعف الشكر لله،
من ضعف الشكر، لا شك أنه من ضعف الشكر لله تعالى، فيجب عليه أن يشكر الله تعالى على هذا العمل. كذلك من هذه الثمرات يضاعف للمسلم، تضاعف له الحسنات. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها. هذا من فضل الله، إلى 700 ضعف. وكل سيئة تكتب له بمهل حتى يلقى الله. السيئة والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثيرة على حسب الإخلاص. هذه التجارة الرابحة، ليست تجارة الرابحة كما يقول يزعم الناس أنها بالربا، أكل أموال الناس بالباطل، والمرابي الذي يحصل على الأموال الطائلة فإنها تفنى وتذهب ولا ينفعه إلا العمل الصالح، وقد يحصل له منها الخسارة والتعاسة والذل والهوان. ولكن على الإنسان أن يعلم بأن الخير كله هو في الدين، دين الإسلام، إذا وفقه الله تعالى. ولا شك أن العبد المسلم يسأل الله الثبات على هذا الدين، لأن الإنسان قد لا يحصل له هذا الخير، أو قد يحصل على شيء آخر. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالإنسان قد لا يخشى أو لا يأمن من مكر الله تعالى، بل عليه أن يسأل الله تعالى الثبات على دينه حتى يلقاه.
نستاذنكم شيخنا في استقبال اتصال من السعودية. الأخ بندر، تفضل. تفضل بندر.
الله يمسيكم بالخير.
الله يحييك بالنور.
كيف حالك؟
حياك الله على بندر، تفضل.
أبي الشيخ لو سمحت.
يسمعك.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك، مرحبا، أهلا وسهلا.
جزاك بخير.
حياك الله، الله يحييك.
الله يجزاك خير، طال عمرك. بغيت أسأل سؤال لو سمحت.
تفضل.
عندي تذكير اللوحات هذه اللي يحطونها على الخطوط ولا في يعني في الشوارع او على الاماكن يعني المساجد، او تذكير بالله سبحان الله وبحمده.
طيب
يعني ما في شيء يعني عادي يعني.
طيب سؤال ثاني.
لا شكرا، الله يعطيك العافيه.
تسمع اجابه الشيخ، شكرا جزيلا. يسأل بندر عن اللوحات التذكيرية بذكر الله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الشوارع، في المحطات، في بعض الأماكن.
لا بأس بها إن شاء الله، بشرط لا تكون ممنوعة من الدولة، لأن الإنسان عليه أن يطيع ولي أمر المسلمين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبشرط أن لا يؤذي الناس في ممتلكاتهم، وبشرط أن لا يعني يشوه الجدران. بعض الناس يشوه الجدران والأماكن بهذه الكتابات، فإذا كانت لوحات إرشادية وفيها خير ولا فيها ضرر وليست ممنوعة من الدولة يعني من أجل تلويث الأماكن بالكتابات وغير ذلك، فهذا لا بأس به، لكن المقصود العمل، ليس المقصود الكتابة. والتذكير باللسان هو أولى، لكن الخلاصة أنه إذا كان من باب التذكير بالخير لا بأس، اللهم صل على محمد لا بأس بذلك، لكن ينظر إلى الجوانب الأخرى.
جميل شيخنا، لا نشك في خاص من يريد ذا خاص منك وحب للخير، لكن مثل ما ذكرت الشيخ ربما يكون في شد تشويه، ربما يكون على ممتلكات أو في بعض الوزارات أو بعض الدوائر، تجده يضعها بدون استئذان من أحد، لو استأذى ربما وافقوا على ذلك، لكن
الخلاصة أنه لا بد أن يراعي هذه الجوانب، ما تكون ممنوعة، والأمر الثاني ما لا يشوه الجدران ولا الممتلكات ولا يؤذي أحد، والحمد لله يذكر بلسانه، وليس المقصود يعني الكتابات على الجدران وعلى الطرقات وعلى، لكن والحمد لله أرى في بعض الأماكن أن هناك بعض اللوحات تكون عن طريق بعض الجهات الرسمية،
صحيح،
وبعض الجهات الرسمية والإعلانات الرسمية، مثل في الحرمين الآن،
صحيح،
رأيت بعض اللوحات الإرشادية والتعليمية وتذكير بالله تعالى، هذا عمل طيب، عمل طيب.
طيب.
الخلاصة الإنسان لابد أن يرى الجوانب الأخرى.
طيب طيب. عاد لنا بندر مرة أخرى، ما أدري بندر أنت عندك سؤال آخر أو تشكل شيء؟
يا الشيخ لو سمحت طال عمرك.
تفضل.
أنا طال عمرك يا شيخ حاطة على الخطوط الله يجزاك خير، ما الحمد لله ما شوهت ولا ما زعجت أحد ولا شيء، حاطة على الخطوط الطويلة السريعة هذه.
طيب أنت تحط لوحات في الطريق السريع وما تأثر على أحد وعلى جانب الخط؟
لا لا أنا بداك لا، وحطها في المساجد اللي على الخطوط هذه للصنادق هذه.
وش يكتب عليها؟
وش المكتوب عليها؟
سبحان الله وبحمد لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، تذكير يعني.
طيب معلش بندر، لو استأذنت منهم ما راح يقولوا لك لا، بس يعني
أنا حاطة الخطوط أنا بداك.
طيب
حتى الدولة، حتى الدولة حاطة بعد على الطرق السريعة في جدة وفي الرياض وفي
صدق. طيب طيب تسمع التوجيه الشيخ، ونحن في ختام هذه الحلقة شيخنا توجيه
لا بأس، أقول لا بأس ما دام منها بالطرقات الطويلة، بعض الطرقات طويلة ليس فيها مباني ولا يجعل لوحات، لكن ينتبه لأن بعض الناس يكتب حديث ضعيفة أو يكتب كلمات، فلو قال سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أو غير ذلك، لكن لو كمل الفضل حتى يقول من قال سبحان الله العظيم وبحمده ولست له نخلة في الجنة، أو قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يأتي بفضل الذكر حتى يكون مقبول، لأن بعض الناس ما يدري إيش المعنى، إذا كان في الطرقات البعيدة عن الناس ولا تؤذي أحد وليست ممنوعة، نسأل الله التوفيق.
كان بودنا أن نستكمل هذه الثمرات لكن ضاق على الوقت، نستأذنكم شيخنا في ختم هذه الحلقة، نشكركم على ما قدمتموه وعلى إجابة الأخوة.
بارك الله فيك، تقبل منا ومنكم وجميع المسلمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختام هذه الحلقة التي تحدث فيها الشيخ دكتور سعيد بن وهف القحطاني عن الإسلام وفضله وثمراته، حتى نلتقى بكم إن شاء الله تعالى في نفس هذا الموعد يوم الاثنين القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.